الحسين. واللعنات والدائمات على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: والمزاحم عن السجود يسجد ويلتحق فإن لم يتمكن. الكلام يقع في بعض المسائل التي ترتبط بالمزاحمة، ثم ينتقل المصنف إلى صلاة العيد. إذا كانت الجمعة مزدحمة، إذا كان المكان ضيقا وازدحمت الجماعة بحيث لم يكن للمصلي، لبعض المصلين لم يكن له القابلية على الركوع والسجود بالطريقة الاعتيادية، كان المكان ضيقا وحرجا بحيث كانت الصفوف متقارجة، لا يمكن للمصلي في بعض الأحيان أن يسجد بالوضع الطبيعي، فزوحم المصلي بحيث لن يتمكن من السجود، إما لضيق المكان وإما لتخلف بعض الصفوف المتقدمة. أحيانا الصف المتقدم إذا تخلف لا يمكن للصف المتأخر أن يسجد بشكل الطبيعي. فما هو الحكم إذا زوحم المصلي عن السجود بحيث لا يتمكن من السجود مع المصلين في حال عليكم السلام في حال السجود المصلين هو لا يتمكن من السجود مع بقية المصلين، فما هو حكم هذا المصلي الذي لا يتمكن من السجود الذي يزاحم عن السجود؟ العامة التزموا بجواز سجود المصلي على ظهر أو على أقدام المتقدمين. المصلي المتقدم يجوز لهذا المصلي المتأخر أن يسجد على ظهره، على ظهر المصلي المتقدم. ربما شايفين أخواني اللي متشرفين بالحج شايفين هاي الحالات، يعني أنا اتفق لي التجلس على ظهر قد واحد من ربما واحد أي. فالعامة أجازوا ذلك، أجازوا السجود على ظهر أو قدم المصلي المتقدم. الإمامية عزهم الله تعالى اتفقوا على عدم جواز ذلك، لا يجوز ذلك، لا يجوز الاتفاق، لا يجوز عفوا السجود على من تقدم من المصلين، على ظهر من تقدم من المصلين، إنما ينتظر هذا المصلي، ينتظر المصلون الساجدون إلى أن يقوموا ثم بعد ذلك يسجد لوحده، ويسقط حينئذ شرط المتابعة في خصوص تلك الحالة، يسقط شرط متابعة الإمام، فينتظر المصلين المتقدمين يقوموا من السجود للقراءة مثلا ويسجد يواصل السجود، ثم بعد ذلك يلتحق بالإمام في أثناء قراءة الإمام أو حتى في أثناء ركوع الإمام، حتى إذا كان الإمام راكعا، طالما لا زال الإمام راكعا هو يمكن أن يلتحق بالإمام راكعا، وتسقط عن المصلي وجوب المتابعة في القراءة، ولا يجب عليه أن يتابع الإمام في قراءته. قال: والمزاحم في الجمعة عن السجود إذا لم يتمكن من السجود في الركعة الأولى يسجد بعد قيامهم عنه، عن السجود، بعد أن يقوموا من السجود إلى القراءة هو يسجد بعد ذلك، يخلو المكان للمصلي فيتمكن من السجود. والمزاحم في الجمعة عن السجود في الركعة الأولى يسجد بعد قيامهم عن السجود ويلتحق ولو بعد الركوع، ولو بعد أن يركع الإمام. المراد من الركوع في عبارة الشارح الركوع بالمعنى المصدري، يعني ولو بعد أن ينحني الإمام للركوع، ولو بعد أن يصدر منه الركوع، بعد أن يركع، بعد أن يركع، مو المراد من الركوع بالمعنى الاسم المصدري، يعني نفس نتيجة الركوع ونتيجة الانحناء، بحيث شنو الفارق، بحيث بناء على الثاني مرادا من ولو بعد الركوع، يعني ولو بعد أن ركع وقام، لا مو هذا مراده، مو مراده بعد الركوع يعني بعد تمام الركوع وذكر الركوع والانتصاب من الركوع، مو هذا المراد. مراده وإن كان بعد الركوع، يعني وإن كان قد ركع الإمام، يعني يلتحق بالإمام في حالة الركوع في أثناء الركوع. أما إذا رفع الإمام رأسه، إحنا وين قاعد نتحدث؟ قاعد نتحدث في ثانية الإمام، في الركعة الثانية بالنسبة إلى الإمام. إذا ركع الإمام ولم يدرك هذا الساجد ركوع الإمام، بحيث لم يمكن له أن يلتحق في أثناء الركوع، وبادر الإمام ورفع رأسه من الركوع، بعد لا يقال لهذا الشيء التحاق، بعد هو لم يلتحق، فات الالتحاق. ويدخل في المسألة الآتية: إذا سجد المصلي وبعد أن فرغ من السجود من السجدتين هو لم يدرك الإمام راكعا، بعد لا يقال عنه التحاق. هو قال المصنف ويلتحق، يلتحق يعني شنو؟ يعني يدرك الإمام في حالة الركوع. فمراد الشارع ولو بعد الركوع، يعني ولو بعد الانحناء للركوع، ويدرك المصلي هذا المتأخر المتخلف، يدرك الإمام في حال الركوع. هاي مسألة أولى. المسألة الثانية يقول: إذا لم يتمكن من ذلك، ولم يتمكن من إدراك الإمام ولو بعد أن ركع الإمام، بحيث الإمام بادر لرفع الرأس من الركوع والانتصاب من الركوع، حينئذ قام المصلي من السجدتين، هو أطال في السجدتين إلى أن رفع الإمام رأسه، شنو الحكم؟ يقول حينئذ يسجد مع سجود الإمام للثانية، يسجد مع سجدتي الإمام للثانية، لكن بنية الأولى، هو يسجد للسجدتين للركعة الأولى مع سجدتي الإمام للركعة الثانية، وينوي بالركعتين، ينوي السجدتين بالسجدتين عفوا، ينوي سجدتي الركعة الأولى، لأن هو بعد لم يركع أو لم يسجد لسجدتي الركعة الأولى، فينوي بالسجدتين مع الإمام، مع أن الإمام في سجدتي الثانية، هو ينوي سجدتي الأولى، كما في بقية الصلوات. إذا أدرك الإمام مثلا في الركعة الثانية، الإمام ينوي ركوع الثانية، المأموم ينوي ركوع الأولى، هو متخلف بركعة، هذا أيضا كذلك هو متخلف بسجدتين، فالإمام ينوي السجدتين للثانية في حين المأموم ينوي السجدتين للأولى. قال: فإن لم يتمكن منه، لم يتمكن من السجود إلى أن سجد الإمام في الثانية، هو لم يدرك الإمام في حال الركوع، أدرك الإمام في حال السجدتين، يقول: فإن لم يتمكن منه من السجود إلى أن سجد الإمام في الثانية، سجد مع ثانية الإمام ونوى بهما الأولى، يسجد مع ثانية الإمام، مع الركعة الثانية للإمام، مع السجدتين في الركعة الثانية للإمام، وينوي هو المأموم، ينوي بهما الركعة الأولى. ليش ينوي الركعة الأولى؟ يقول: لأنه لم يسجد لها بعد، لم يسجد للركعة الأولى بعد، أو يطلق. نعم، لا، مو بالضرورة، قد ما يكون ازدحام. إذا صار ازدحام حينئذ تفوت السجدتين أيضا. يقول: وسجد مع ثانية الإمام، ماكو ملازمة بين الازدحام بالأولى والازدحام بالثانية. اي افرض صار مجال، يعني احنا هذا يعني على فرض، اذا ما تمكن بعد هيك يعني لا يدرك الامام، بس احنا نقول اذا تمكن، هذا مجرد فرض، فاحنا احيانا بالفقه نفترض فروض اصلا ما تتحقق. وسجد مع ذلك الامام، بل وسجد مع ثانية الامام ونوى بهما الركعة الاولى، لأنه لم يسجد لهما بعد، أو يطلق هذا الذي تخلف وتأخر في السجدتين، هو لا ينوي لا السجدتين للركعة الأولى ولا للركعة الثانية، يطلق يسجد قربة إلى الله تعالى من دون أن يعين هاتين السجدتين للركعة الأولى أو للركعة الثانية، هو يطلق، فبشكل أوتوماتيكي تكون هي للركعة الأولى، سجدتين للركعة الأولى، أو يطلق فتنصرفان سدتان إلى ما في ذمته، اللي في ذمته هو سدتا الركعة الأولى. أما إذا نوى بالركعتين أو بالسجدتين، إذا نوى بالسجدتين الركعة الثانية باعتبار أن الإمام عند السجدتين للركعة الثانية، هو أيضا ينوي السجدتين للركعة الثانية، حينئذ تبطل الصلاة. تبطل الصلاة لزيادة الركن، هو زاد سجدتين قبل أن يتم صلاة، زاد سجدتين، سجدتا الركعة الثانية، زاد هاتين السجدتين في غير محلهما فتبطل الصلاة. قال ولو نوى بهما بالسجدتين الثانية بطلت الصلاة لزيادة الركن، وهو السجدتان في غير محله، زاد الركن في غير محله فتبطل الصلاة. قال وكذا لو زوحم عن ركوع الأولى، هاي المرة هو لم يتمكن مو فقط من السجود، هو لم يتمكن حتى من الركوع، ازدحام شديد وكتف على كتف لا يمكن إليه، مثلا اللي على يمينه واللي على يساره سبقاه إلى الركوع، فحينئذٍ بعد هو ما يمكن إلى أن ينحني للركوع، لا يمكن أن ينحني للركوع، فزوحم عن الركوع وعن السجود. يقول أيضا الحكم كذلك، الحكم هو ما تقدم. قال وكذا لو زوحم عن الركوع الأولى وسجودها فإن لم يدركهما مع ثانية الإمام، يعني لابد إلى أن يدرك ويلتحق بالإمام بالركعة الثانية، فإن تمكن صحة الصلاة، وإلا فحينئذ هو لم يدرك ولا ركعة مع الإمام فتبطل جمعته، لا يمكن إلى أن يتم الجمعة، هو لم يتمكن من إدراك ولو ركعة مع الإمام، هو في الركعة الأولى لم يتمكن من الركوع مع الإمام، قيل له تابع الإمام في الركعة الثانية واركع مع الإمام ركعتك الأولى مع ركعة الإمام الثانية، هو أيضا لم يتمكن، فتكون حينئذ قد فاتته الصلاة لاشتراط الأدلة الدالة على لابدية إدراك ركعة واحدة مع الإمام في الجمعة حتى تصح الجمعة للمأموم. مثلا في صحيح الفضل عن أبي عبد الله قال من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة. الرواية تدل بحسب مفهومها من لم يدرك ركعة ولم يدرك الجمعة. صحيح الرواية تتحدث عن العقد الإيجابي عن من أدرك ركعة، لكن هي تدل بالمفهوم على أن من لم يدرك ولو ركعة واحدة حينئذ لا تصح الجمعة، لا يدرك الجمعة، من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة. إن قلت هاي الرواية ما بيها مفهوم، رواية لا هي شر لا هي مثلا واضح، هي إن كان لها مفهوم فهي من قبيل مفهوم اللقب، الذي يدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، الذي لا يدرك الركعة مو بالضرورة قد لا يدرك الجمعة، لأن اللقب لا مفهوم له. إن قلت هكذا أقول هناك رواية أيضا صرحت بالعقد السلبي والإيجابي. صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله قال إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى، هذا يحكي عن إدراك الركعة، يقول إذا أدركت ركعة يعني أدركت الجمعة يجب عليك أن تضيف ركعة ثانية، يقول واجهر فيها فإن أدركته وهو يتشهد فصلي أربعا. عفوا مو هاي الرواية، الرواية اللي بعدها، إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، هاي أيضا تتحدث عن العقد الإيجابي، يقول وإن أنت أدركته بعد أن ركع فهي الظهر، الرواية الأولى أيضا تدل على ذلك، فهي الظهر أربع، يعني شنو؟ يعني لا تصح الجمعة، يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر، الرواية الأولى أيضا تدل على ذلك. فإذا أدركت وإن أنت أدركته بعدما ركع، يعني بعدما ركع الركعة الثانية وفرغ من الركعة الثانية، فحينئذ لا بد أن تصلي صلاة الظهر، يعني سقطت الجمعة، أنت لم تدرك الجمعة. فحينئذ إذا لم يتمكن هذا الذي زوحم عن الركوع والسجود، إذا لم يتمكن من إدراك الركعة الثانية مع الإمام، حينئذ فاتت عليه الجمعة، فيجب عليه أن يصلي الظهر. قال وكذا لو زحم عن الركوع الركوع الأولى وسجودها فإن لم يدركهما مع ثانية الإمام فاتت الجمعة لاشتراط إدراك ركعة منها مع هذا الاشتراط كما قرأنا يدل عليه بعض الروايات إما بالمنطق وإما بالمفهوم. قال فاتت الجمعة لاشتراط إدراك ركعة منها معه واستأنف الظهر يعني وقطع الجمعة واستأنف الظهر، لا بد أن يقطع الجمعة بعد إذا فات الركوع بطلت الجمعة. قال واستأنف الظهر المحقق في المعتبر، أنا أمس اشتبهت هذا الاحتمال اللي الآن راح يذكر هو للمحقق في المعتبر، أنا ذكرت الاحتمال السابق في مسألة سابقة، هذا قال نعم يكفي ذلك في سفر في سفر قصير لا يقصر فيه مع احتمال الجواز فيما لا قصر فيه، هذا مع احتمال أنا أمس نسبت إلى المحقق في المعتبر، أنا اشتبهت الاحتمال المنسوب للمحقق في المعتبر هذا اللي الآن نتحدث عنه اللي يقول المصنف الصلاة باطلة إذا لم يدرك الإمام في الركعة الثانية بطلت الجمعة وحينئذ لابد أن يقطع الصلاة ويستأنف صلاة الظهر. المحقق في المعتبر قال لا، قال لا يجب عليه أن يقطع الصلاة بل يحرم قطع الصلاة كما تقدم، يحرم قطع الفريضة ابتداء ومن دون ضرورة، هو يمكن إلى أن يبقى على صلاته لكن يعدل بتلك الصلاة إلى صلاة الظهر ويتم. صحيح احنا نتفق معكم، يقول المحقق في المعتبر نتفق معكم في ان الجمعة قد فاتت المصلي لعدم ادراك ركعة من الركعتين في صلاة الجمعة، لكن من قال بجواز قطع الصلاة ولا يقطع الصلاة يجب عليه ان يعدل من الجمعة الى الظهر ويتم الصلاة ظهرا لا جمعة، اذ يحرم عليه ان يقطع الصلاة من دون ضرورة. أدلة حرمة قطع الفريضة شاملة لهذا المورد، فيجب عليه أن يتم الصلاة لكن يتم الصلاة ظهرا لا جمعة. قال وقطعها واستأنف الظهر مع احتمال العدول، هذا الاحتمال للمحقق المعتبر، مع احتمال العدول لانعقادها صحيحة، مع احتمال العدول يعدل من الجمعة إلى الظهر لأن الصلاة هو افتتح الصلاة صحيحة وابتدأ الصلاة انعقدت الصلاة صحيحة، فلا موجب لجواز قطع الفريضة، لا معنى للالتزام بجواز القطع. قال مع احتمال العدول لانعقادها صحيحة والنهي عن قطعها مع إمكان صحتها، يمكن أن يحكم بصحة الصلاة فالنهي عن قطع الفريضة لا تبطلوا أعمالكم شامل لمحل الكلام، فينبغي العدول ولا يجوز القاطع. الروايات أيضا تقريبا حيادية تجاه هذا الاحتمال، لا تدل على الاحتمال اللي ذكر الشارح يعني الرأي اللي ذكر الشارح أولا ولا تدل على احتمال العلامة. الرواية قالت فإن أدركته وهو يتشهد فصلي أربعا، هاي صلي أربعا لا تدل على ابتداء صلاة جديدة استئناف صلاة جديدة أربع ركعات، ولا تدل على العدول، يعني هي كما يحتمل فيها القطع والاستئناف أيضا يحتمل فيها العدول، فالروايات حيادية تجاه هذين الاحتمالين، لذلك الشارح هو ذكر بنحو الاحتمال، يعني يحتمل أن يكون هذا الكلام صحيحا مع احتمال العدول لانعقادها صحيحة والنهي عن قطعها مع امكان صحتها. هذا تمام الكلام في صلاة الجمعة. الكلام بعد ذلك يقع في صلاة العيد، قلنا هذا الفصل يتحدث عن بقية الصلوات الواجبة وبعض الصلوات المندوبة، أول الصلوات الواجبة صلاة الجمعة وثاني الصلوات صلاة العيدين. الشارح يقول صلاة العيدين، العيدان مثنى عيد، العيدان مثنى عيد، سمي العيد عيدا من باب من العود بمعنى النفع، العود بمعنى النفع، تقول لزيد علي عوائد كثيرة يعني منافع وهبات وعطايا كثيرة، فسمي العيد عيدا لكثرة المنافع فيه ولكثرة العطايا من الله تعالى، لكثرة العطايا والهبات والمنافع فيه، على الناس فسمي العيد عيدا من العود بمعنى النفع. وقد يقال أن العيد سمي عيدا من العود بمعنى الرجوع، سمي العيد عيدا لأن العيد يعود فيه السرور والرحمة من الله تعالى في ذلك اليوم، فربما يكون مأخوذا من العود بمعنى النفع وربما يكون مأخوذا من العود بمعنى الرجوع. قال ومنها صلاة العيد وأحدهما بل وأحدهما يعني أحد العيدين عيد مشتق من العود، هذا العود بمعنى النفع لكثرة عوائد الله، لكثرة الفوائد والهبات والعطايا من الله تعالى في على العباد، وعود السرور والرحمة بعوده من العود لكثرة عوائده ولعود السرور، هاي العود عود السرور معطوف على كثرة عوائده، يعني إما أن يقال أن العيد سمي عيدا لكثرة عوائده وإما أن يقال أن العيد سمي عيدا لعود السرور. عود هذا العود بمعنى الرجوع، العود الأول بمعنى النفع، العود الثاني بمعنى الرجوع، وعود السرور والرحمة بعوده يعني برجوعه وبعودته. العيد أصل العيد عود يعني أصل الياء واو، لكن كثرت العين في العيد فقلبت الواو ياء، تحركت الواو وكثرت ما كثر ما قبلها فقلبت الواو ياء فصارت عيدا، لكن مع ذلك هو يجمع على أعياد. كان القياس يقتضي لما كان أصل عود المفروض يجمع على أعواد، عود جمع أعواد هذا مقتضى القياس، لكن مع ذلك هو جمع على أعياد بالياء، إما لملازمة الياء في المفرد لأن احنا قلنا العيد هو بالياء، إما لملازمة الياء في المفرد وإما للتمييز، لتمييز الأعياد عن الأعواد اللي هو جمع عود، العود الخشبة الصغيرة الدقيقة تسمى عود، جمع عود أعواد، فحتى يتميز جمع عود عن جمع عيد جمع عيد على أعياد وبقي عود على قياسه على أعواد، لأجل التمييز التزم الياء في الجمع كما التزمت في المفرد. قال وياءه ياء العيد منقلبة عن واو لكسر العين، وجمعه على أعياد، جمع العيد على أعياد غير قياس، وجمعه على أعياد غير قياس، الجمع مبتدأ وغير قياس خبر، وجمعه على أعياد غير قياس يعني على غير القياس، لأن الجمع يرد إلى الأصل أو يرد إلى الأصل، يقولون اشتهر عندهم أن الجموع ترد الأشياء إلى أصولها، لكن مع ذلك هم التزموا بالياء والتزموه كذلك يعني التزموا الجمع كذلك يعني على أعياد مو على أعواد للزوم الياء في مفرده، لأن الياء لازمة في المفرد فمقتضى المناسبة بين الجمع والمفرد أن تلزم الياء أيضا في الجمع كما التزموا الياء في المفرد. قال والتزموه كذلك للزوم الياء في مفرده، هذا أولا، هذا السبب الأول. ثانيا وتميزه، هذا التميز معطوف على لزوم، للزوم الياء ولتميزه عن جمع العود، ولأجل أن يتميز الجمع جمع العيد يعني الأعياد يتميز عن جمع العود يعني الخشبة الصغيرة الدقيقة. ثم قال وتجب بشروط الجمعة، صلاة العيدين تجب بنفس الشروط المتقدمة في صلاة الجمعة، أولا حضور الإمام، ثانيا الجماعة، ثالثا العدد، رابعا البعد، وغيرها من الشرائط المتقدمة. الشرائط المتقدمة المذكورة لوجوب الجمعة وجوبا عينيا، الشرائط التي تذكر لوجوب الجمعة وجوبا عينيا، نفس هذه الشرائط هي شرائط لوجوب العيدين. إذا اجتمعت شرائط وجوب الجمعة العينية في العيد وجبت صلاة العيد. أول تلك الشرائط وأهم تلك الشرائط هو حضور الإمام، حضور الإمام أو نائب الإمام الخاص، والجماعة والعدد والخطبة وبعد الفرسخ، هاي كلها إذا اجتمعت صارت الجمعة، صارت العيدين صارت صلاة العيدين واجبة، وإلا فهي مستحبة كما سيأتي. قال وتجب صلاة العيدين وجوبا عينيا بشروط الجمعة العينية، اللي هي مو في زمان الغيبة، اللي هي في زمان الحضور. إذا اجتمعت شرائط وجوب الجمعة العينية، احنا ذكر الشارع سابقا أجمعوا على عدم وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة وجوبا عينيا. الوجوب العيني إذا قلنا به فهو في زمان الحضور، فنفس شرائط وجوب الجمعة العينية هي شرائط لوجوب العيدين. يعني بعبارة أخرى أجمعوا على عدم وجوب العيدين في زمان الغيبة، وجوب العيدين مطلقا مو وجوب العيدين العيني، أجمعوا على عدم وجوب صلاة العيدين في زمان الغيبة. صلاة العيدين إنما تكون واجبة في زمان الحضور، أما في زمان الغيبة فلا تكون إلا مستحبة كما سيأتي. صلاة العيدين الأمر فيها يدور، من خلال هذا اتضح أن صلاة العيدين الأمر فيها يدور إما بين الوجوب التعييني، وجوب التعييني وذلك في زمان الحضور، وإما الاستحباب وذلك في زمان الغيبة. ما عندنا شيء اسمه الوجوب التخييري في صلاة العيدين. صلاة العيدين الأمرها لا يخلو، إما أن تكون واجبة بالوجوب التعييني وذلك في زمان الحضور، وإما أن تكون مستحبة وذلك في زمان الغيبة. أما شيء اسمه واجب تخييري في صلاة العيدين كما كان في صلاة الجمعة، هذا الشيء غير ممكن أصلا، غير متصور، لعدم وجود عدل أصلا. ما عندنا عدل لصلاة العيدين، ما عندنا بدل لصلاة العيدين كما كان عندنا في صلاة الجمعة. في صلاة الجمعة عندنا عدل، عندنا بدل في عرض صلاة الجمعة وصلاة الظهر. فيمكن أن يتصور الوجوب التخييري في صلاة الجمعة، أما في صلاة العيدين فلا يمكن أن يتصور هذا الأمر. قال تجب صلاة العيدين وجوبا عينيا بشروط الجمعة العينية. أما التخييرية، يعني أما صلاة العيدين التخييرية فكاختلال الشرائط، يعني كما لو اختلت شرائط صلاة الجمعة شنو الحكم؟ إذا اختلت شرائط صلاة الجمعة شنو حكم صلاة الجمعة؟ شنو حكم؟ عدم الوجوب، مو عدم الوجوب العيني، عدم الوجوب اصلا. كما في كما لو لم يكن هناك شرط البعد، كما لو لم يتحقق مثلا شرط العدد، اذا لم يتحقق شرط العدد شنو حكم صلاة الجمعة؟ عدم الوجوب اصلا، مو عدم الوجوب التعييني، عدم الوجوب لا التعييني ولا التخييري، فلا تكون واجبة. يقول صلاة العيدين التخييرية حكمها حكم صلاة الجمعة مع اختلال الشرائط. شنو؟ عدم الوجوب، ما عندنا وجوب تخييري، ما عندنا صلاة عيدين تخييرية واجبة. ليش؟ لأن في صلاة الجمعة يقول لعدم تحقق الشرائط، في صلاة العيدين يقول لعدم وجود البدل أصلا، لعدم وجود العدل في صلاة العيدين. قال وأما التخييرية، يعني أما صلاة العيدين التخييرية فكاختلال الشرائط، يعني كاختلال شرائط صلاة الجمعة. شلون أن صلاة الجمعة إذا اختلت شرائطها هي ليست بواجبة، كذلك صلاة العيدين التخييرية ليست بواجبة. ليش ليست بواجبة؟ ليش كاختلال الشرائط؟ يقول لعدم إمكان التخيير هنا في صلاة العيدين، أصلا التخيير غير ممكن، غير متصور، ما إلى معنى أن يقال بالتخيير لعدم وجود بدل وعدل. ثم قال والخطبتان بعدها، هذا الخطبتان هذا معطوف على الضمير المستتر في تجب. قال تجب بشروط الجمعة، من هي اللي تجب؟ صلاة العيدين، يعني تجب صلاة العيدين بشروط الجمعة، وتجب الخطبتان بعدها، يعني أول واجبات الصلاة اللي يذكرها المصنف الخطبتان. الخطبتان أمران واجبان في صلاة العيدين كما كانت في صلاة الجمعة، لكن بفارق أن الخطبتين في صلاة الجمعة متقدمتان على الصلاة، في صلاة العيدين متأخرتان على الصلاة يختلف من حيث التقدم والتأخر فقط، وإلا أصل الوجوب الخطبتان واجبتان في صلاة العيدين كما كانتا واجبتين في صلاة الجمعة. قال والخطبتان بعدها يعني وتجب. نعم شيخ. ليش؟ لا، يقول تجب صلاة العيدين والخطبتان. ليش هاي؟ لا أنا عندي من الماتن، هاي الواو من الماتن، عندكم من الشارع؟ اي أنا ما قلت على صلاة العيدين، أنا قلت على الضمير المستتر في تجد. تجد مؤكد ضمير مستتر هو الفاعل، هاي الخطبتان معطوفة على الفاعل، يعني كما تجد صلاة العيدين اللي عبر عن هذا الضمير المستتر تجب الخطبتان. ها شيخنا ما مقتنع. اي وظيفته هو شارع يبرز الضمير. وتجب الخطبتان بعدها، تجب الخطبتان بعد الصلاة بخلاف الجمعة، بخلاف الجمعة اللي تجب الخطبتان فيها قبل الصلاة. يقول الشارع المصنف لم يذكر وقت الجمعة العيدين، لم يذكر وقت صلاة العيدين، لكن وقت صلاة العيدين كما قال العلامة، قال أجمعوا على أن وقت صلاة العيدين هو من طلوع الشمس إلى الزوال. قال هذه مسألة إجماعية، وهناك بعض الأخبار تدل على ذلك. مثلا من الأخبار التي تدل على أن مبتدأ وقت صلاة العيدين هو طلوع الشمس، قال في رواية عن الإمام الباقر: ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى، يعني ليس في العيدين أذان ولا إقامة، ماكو أذان ولا إقامة في صلاتين العيدين، أذانهما طلوع الشمس، طلوع الشمس هو أذان لصلاة العيدين. قال الأذان هو طلوع الشمس، هذا كناية، كناية عن أن جعل الأذان طلوع الشمس، هذا كناية عن أن ابتداء وقت صلاة العيدين هو طلوع الشمس. كيف أن الأذان علامة على دخول الوقت، الطلوع الشمس أيضا علامة على دخول الوقت، إذن دخول الوقت بطلوع الشمس. الإمام استعمل كناية حتى يبين أن وقت مبتدأ صلاة الجمعة أو صلاة العيدين هو طلوع الشمس، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، إذا طلعت خرجوا للصلاة، هذا كناية عن دخول الوقت. هكذا أكو روايات دلت على أن الانتهاء للزوال. قال الشارح ولم يذكر، يعني المصنف لم يذكر وقتها، لم يذكر وقت صلاة العيدين، وهو وقت الصلاة ما بين طلوع الشمس والزوال، وهي ركعتان كالجمعة، ويجب فيها التكبير زائدا على المعتاد. كيفية صلاة العيدين هي أن يكبر محرما للصلاة، ثم يقرأ، ثم يكبر تكبيرات زائدة على التكبيرات المعتادة المتعارفة. التكبيرات المعتادة تكبيرة الإحرام، التكبير للهوي للركوع والسجود، للقيام مثلا من السجود وغيرها من التكبيرات المعتادة. يقول المصنف هناك تكبيرات زائدة على التكبيرات المعتادة، هي 5 تكبيرات في الركعة الأولى و4 تكبيرات في الركعة الثانية، ويقنت بين التكبيرات، يقنت بين التكبيرات. قال ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد. شنو المعتاد؟ من تكبير الإحرام وتكبير الركوع وتكبير السجود، هناك تكبيرات زائدة عن المعتاد، ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد 5 في الركعة الأولى و4 في الركعة الثانية بعد القراءة فيهما في المشهور. المشهور هو أولا وجوب تلك التكبيرات كما عبر المصنف، قال ويجب فيها التكبير، التكبير فاعل يجب، يجب التكبير، التكبير واجب، القنوت بين التكبيرات واجب. قال ويجب فيها التكبير زائدا على المعتاد 5، والقنوت بينها. القنوت معطوف على التكبير، يعني يجب التكبير ويجب القنوت. أولا التكبير واجب، القنوت واجب. ثانيا التكبيرات هي بعد القراءة في كل من الركعتين. في قبال ذلك، في قبال وجوب التكبير، وفي قبال كون التكبير في كل من الصلاتين بعد القراءة، في قبال ذلك هذان أمران مشهوران. في قبال ذلك، أولا في قبال الوجوب، وجوب التكبير، أو الشيخ الطوسي في الخلاف بالاستحباب، الشيخ الطوسي في الخلاف قال بعدم وجوب التكبير. هاي التكبيرات الخمسة في الركعة الأولى، التكبيرات الأربعة في الركعة الثانية، التكبيرات ليست بواجبة بل هي مستحبة. يجوز لمن يصلي صلاة العيدين ترك التكبير، يصلي ركعتين كصلاة الفجر تماما من دون زيادة في التكبيرات. في قبال ذلك أول المشهور قالوا بوجوب تلك التكبيرات، فهي نقطة خلاف أولى في وجوب وعدم وجوب التكبيرات. نقطة خلاف ثانية في موقع تلك التكبيرات، موقع التكبيرات. على المشهور بعد القراءة في كل من الركعتين، في الركعة الأولى بعد القراءة، في الركعة الثانية تكبيرات أيضا بعد القراءة. في قبال المشهور في تلك النقطة قول ابن الجنيد الإسكافي، قال بأن التكبيرات في خصوص الركعة الأولى هي قبل القراءة، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر التكبيرات الخمسة ويقنت عقيد كل تكبيرة، ثم بعد ذلك يقرأ الحمد والسورة. ففي خصوص الركعة الأولى التكبيرات متقدمة على القراءة خلافا للمشهور. عبارة الشارح أولا قال المصنف ويجب فيها التكبير زائدا على المعتاد من تكبير الإحرام وتكبير الركوع والسجود خمسا في الركعة الأولى وأربعا في الركعة الثانية بعد القراءة فيهما في المشهور. هاي في المشهور هي في قبال الأول وفي قبال الثاني، يعني تجب التكبير في المشهور، يجب التكبير في المشهور وبعد القراءة في المشهور، هذان أمران مشهوران. أولا قال المصنف ويجب فيهما التكبير، هنا كون نقول في المشهور، يعني المشهور قال بالوجوب. في قبال قول الشيخ الطوسي في الخلاف قال بالاستحباب، ثم بعد ذلك قال وأربعا في الثانية بعد القراءة فيهما، بعد القراءة فيهما يعني في الركعتين. في المشهور يعني الكون التكبيرات بعد القراءة في الركعتين هذا أمر مشهور، البعدية أمر مشهور. في قبال المشهور قول ابن الجنيد اللي قال في خصوص الركعة الأولى التكبير هو قبل القراءة، فهذا في المشهور. وإن كان يظهر من كلام الشارح، من عبارة الشارح يظهر أن مراده في المشهور في خصوص هذا البعدية بعد القراءة، لكن هو ينبغي أن يكون مراده لا الأعم من بعدية التكبيرات القراءة ومن وجوب التكبيرات، يعني هذا في المشهور يعود إلى الأمرين معا، كلا الأمرين هو مشهور. ثم قال والقنوت بينهما، يعني ويجب القنوت، هذا القنوت معطوف على التكبير، ويجب فيهما التكبير ويجب فيهما القنوت. أيضا القنوت أمر واجب بينها، بين التكبيرات مو بينهما كما في بعض النسخ، بينها يعني بين التكبيرات. لاحظوا الدليل على هاي الكيفية المذكورة بالتكبيرات الخمسة أو الأربعة، مثلا رواية صحيحة عن الإمام الباقر في صلاة العيدين قال يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة، يكبر تكبيرة واحدة تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ أم الكتاب وسورة. فإذا القراءة قبل التكبيرات، القراءة كما قال المشهور القراءة قبل التكبيرات حتى في الركعة الأولى خلافا لابن الجنير. قال يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا في قراءة حتى في الركعة الأولى قراءة ثم التكبير. وأولى يكبر ويكبر خمسا حتدل على الوجوب. يكبر هذا وإن كان جملة خبرية جملة مضارعية خبرية لكن هي مستعملة في الطلب، يعني كبر خمسا، يكبر خمسا مثل يعيد الصلاة. شلون يعيد الصلاة؟ دائما نقول يعيد الصلاة يعني شنو؟ يعني أعد الصلاة. فجملة خبرية مستعملة في مقام الطلب، وطلب مجرد عن الرخصة، ليست هناك رخصة دالة على عدم الإلزام فيحمل على الوجوب. يعني كبر خمسا، فالتكبيرات واجبة، والتكبيرات هي بعد القراءة حتى في الركعة الأولى خلافا لابن الجنيد. قال ثم يكبر خمسا يقنط، يقنط أيضا يعني أقنط يدل على الوجوب، القنوت أيضا واجب بينهن، يقنط بين التكبيرات. ثم يكبر واحدة نفس الترتيب، بعد ذلك يقول ثم يكبر أربعا بالركعة الثانية، يكبر أربعا مو كما في الركعة الأولى يكبر خمسا. الشارح يقول المصنف قال يجب التكبير والقنوت بينهن، يعني بين التكبيرات الخمسة أو التكبيرات الأربعة. يقول هذا التعبير بمسامحة بتجوز، التكبيرات أو القنوت هو في الحقيقة ليس بين التكبيرات. إذا كبر في الركعة الأولى خمسا، إذا كانت التكبيرات إذا كان القنوت بين التكبيرات الخمسة، كم قنوت راح يصير؟ أربعة. هذا مقتضى البينية، في حين أن القنوتات خمسة كما أن التكبيرات خمسة القنوتات أيضا خمسة. فكان ينبغي للمصنف أن لا يقول بينهن، أن يقول بعدهن، ويقنط بعدهن يعني بعد التكبيرات حتى تصير التكبيرات خمسة، كما حتى تصير التكبيرات خمسة والقنوتات أيضا تكون خمسة. أما تعبير بينهن هذا التعبير بتجوز بمسامحة، لكن يمكن أن يدافع عن المصنف بأن المصنف تابع الروايات، هي الروايات عبرت بهذا التعبير. أنا قرأت الرواية، لاحظوا قال ثم يكبر خمسا يقنط شنو؟ بينهن، يقنط بين التكبيرات. أيضا في رواية أخرى، في رواية محمد بن عيسى عن أبي عبد الله قال تقول بين كل تكبيرتين، تقول شنو؟ بين كل تكبيرتين. رواية أيضا عبرت بين، رواية أخرى أيضا عبرت بين، صحيحة محمد بن مسلم، سألته عن الكلام يعني عن الدعاء الذي يتكلم به الذي يدعى به فيها يعني في صلاة العيد بين التكبيرتين، يقول بين التكبيرتين يعني القنوت الذي والكلام والدعاء الذي يدعى به بين التكبيرتين. أكثر من رواية، ورواية عبرت بين، المصنف هم ملتزم بتعبير الرواية، نقل نفس لفظ الرواية. خلينا ننقل الكلام إلى الرواية، هم نشكل على الرواية، نقول الرواية ليش عبرت بين، نقول إنما عبرت الرواية ببين باعتبار الأغلبية، باعتبار غالب أفراد التكبير أو غالب أفراد القنوت هو بين التكبير. كم قنوت عندنا؟ عندنا خمس قنوتات، أربعة من القنوتات هي واقعة بين التكبيرات، خصوص الأخير، خصوص القنوت الأخير هو واقع عقيد تكبيرة وليس بعده تكبير، هو ليس ببين التكبيرات. فمن باب التغليب، من باب إعطاء حكم الغالب الأكثر للقليل النادر، الرواية عبرت ببينه، المصنف أيضا تابع الرواية في التعبير ببينه. قال والقنوت بينها، القنوت بين التكبيرات على وجه التجوز، يعني في تعبيره ببينه أكو تجوز، كان ينبغي إلى أن يعبر ببعده، وإلا يعني بين شلون ليش أكو تجوز؟ يقول وإلا فهو يعني القنوت بعد كل تكبيرة، بعد كل تكبيرة لا بين التكبيرات، فكان ينبغي أن يعبر بعد لا بين. جاوبنا قلنا هذا ربما يكون من باب حمل الحمل على الغالب، على غالب الأفراد، وهذا التكبير والقنوت جزءان. سؤال، هذا التكبير تكبيرات المتعددة، التكبيرات الخمسة أو التكبيرات الأربعة في الركعة الثانية، هل هي أداء للصلاة بحيث تختل الصلاة بالاختلال بها، غير مسألة الوجوب والاستحباب، غير مسألة الوجوب والاستحباب اللي ذكرناه خلافا للشيخ الطوسي. هاي أداء مقومة بحيث إذا اختلت تختل تلك الصلاة. يقول هي أداء، هي أداء للصلاة، فهي واجبة إذا وجبت الصلاة، باعتبار أن الصلاة إذا كانت واجبة الأجزاء أيضا تكون واجبة، باعتبار أن الكل ما إلى حقيقة غير نفس الأجزاء وراء نفس الأجزاء، فإذا وجب الكل يعني وجبت الأجزاء المتراكمة المجتمعة. أما إذا كانت الصلاة مستحبة كما في زمان الغيبة الأجزاء أيضا تكون مستحبة، لكن هذا لا يعني أن الصلاة إذا كانت مستحبة وكانت الأجزاء مستحبة هذا يعني جواز ترك الجزء، جواز ترك التكبيرات. ليش؟ لأن التكبيرات هي أجزاء مقومة، التكبيرات أجزاء مقومة، إذا ترك التكبيرات وترك القنوت لا تعد تلك الصلاة صلاة عيدين، بل تعد نافلة أخرى، كما لو أراد أن يصلي صلاة الغفيلة، هو إذا أراد أن يصلي صلاة الغفيلة لابد أن يقرأ الآيتين. صحيح أصل الصلاة مستحبة صلاة الغفيلة، لكن تلك الكيفية هي المنصوصة، هي المذكورة في الروايات في الأدلة، فلا بد من الاقتصار على تلك الكيفية. أما إذا أراد حذف إحدى الآيتين وذنون أو غيرها، إذا أراد حذف إحدى الآيتين لا تكون تلك الصلاة صلاة غفيلة، هي نافلة المغرب أو نافلة أخرى. أما صلاة الغفيلة لا بد أن يتوقف على تلك الكيفية الواردة، ولا بد أن لا يتجاوز تلك الكيفية. إذن صحيح هي أجزاء مستحبة باستحباب أصل الصلاة، لكن هي واجبة لكن بالوجوب الشرطي، فحينئذ نلتزم بأن التكبيرات مستحبة نفسا واجبة بالوجوب الشرطي، هي واجبة بالوجوب الشرطي للصلاة لكن في نفسها مستحبة، ولا يلزم من ذلك اجتماع الضدين، اجتماع الوجوب والاستحباب. هي مستحبة في نفسها كما كانت أصل الصلاة مستحبة، لكن حتى تتحقق تلك الصلاة المستحبة يجب شرطا أن توجد تلك التكبيرات وتلك القنوتات. قال وهذا التكبير والقنوت جزءان منها، جزءان من الصلاة، فيجب حيث تجب التكبير والقنوت، يجب في الموارد التي تكون الصلاة واجبة يجب حيث تجب، ويسن حيث تسن، يسن التكبير والقنوت يعني يكون مستحبا حين تسن، حين تكون مستحبة، فتبطل بالإخلال بهما عمدا على التقديرين، تبطل الصلاة بالإخلال بالتكبيرات أو بالقنوت على التقدير سواء كانت واجبة أو مستحبة. إذا أردت أن تصلي صلاة العيدين المستحبة يجب عليك شرطا أن تأتي بالتكبيرات كما في نافلة الغفيلة، إذا أردت أن تصلي صلاة الغفيلة المستحبة يجب شرطا أن تقرأ وذنون، أما أن تقرأ آية أخرى سورة أخرى هذا لا يعد من صلاة الغفيلة. ثم قال ويستحب القنوت بالمرسوم، يأتي عن الكلام. وصلى الله تعالى محمد وآل محمد.